بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمة الله تعالى عليه في الحديث رقم 69 و800 بحسب ترقيم النسخة التي بين يدي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. الواصلة أيها الإخوة الكرام التي تصل شعرها بشعر آخر، التي تصل شعرها بشعر آخر، أي هي من تصنع الوصل، أي هي من تصنع الوصل. المستوصلة التي تأمر من يفعل لها ذلك، التي تأمر من يفعل لها ذلك، فهذه الواصلة والمستوصلة لعنهما نبينا صلى الله عليه وسلم. الواشمة صانعة الوشم التي تشم نفسها، والمستوشمة الواشمة التي تضع الوشم وتصنع الوشم، سواء وضعت الوشم هذا لنفسها أو لغيرها. المستوشمة التي يفعل بها ذلك، يعني تأتي امرأة إلى أخرى فالأولى تضع الوشم للثانية، فالأولى بارك الله فيكم واشمة والثانية مستوشمة، الأولى واشمة والثانية مستوشمة. عندنا في هذا الحديث عدة مسائل. أما المسألة الأولى، ما حكم الوصل؟ المسألة الأولى ما حكم الوصل؟ صورة الوصل إضافة شعر آخر إلى شعر المرأة أو شعر الرجل، إضافة شعر آخر إلى شعر الرجل أو شعر المرأة. في هذه المسألة أيها الإخوة الكرام تفصيل بحسب ما يذكره الفقهاء، ومن المناسب جدا أن يضبط طالب العلم هذه الصور المتنوعة، وهي سهلة ويسيرة. أما الصورة الأولى، أن تصل المرأة شعرها بشعر آدمي، يعني امرأة قصت شعرها فتأتي امرأة أخرى من هذا الشعر المقصوص وتضعه على رأسها، وقد يوجد هذا الأمر في بعض العمليات أو الصناعات المتطورة لموضوع الوصل، أن يؤتى بشعر لإنسان ثم يركب على إنسان آخر. فهذه من ناحية الإجمال اتفق المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، على تحريم هذه الصورة، وأن من يفعل هذا الأمر لعن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الوعيد باللعن إذن هي كبيرة من كبائر الذنوب. إذن الصورة الأولى أن يؤتى بشعر آدمي ويجعل على شخص آخر، فهذه الصورة لعن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعلها، وهذا من ناحية الإجمال باتفاق المذاهب الأربعة. واسمعوا بارك الله فيكم إلى هذا الخبر. جاء عن حميد بن عبد الرحمن، والخبر عند البخاري ومسلم، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي، في يد حارس موجود مع معاوية، فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سأل أين علماء أهل المدينة الذين لم يبينوا أو يعلموا الناس أن هذا الأمر منكر عظيم، وليس مقصود معاوية أن العلماء سكتوا، معنى معاوية عتاب لهؤلاء العلماء لما لم تبينوا للناس مثل هذه المسألة. ثم قال معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول، وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وهذا والله وعيد شديد عظيم، هلاك بني إسرائيل عندما اتخذ نساؤهم مثل هذا، كانت هذه بداية لانحدار عظيم. وهذا تنبيه أيها الأحبة الكرام أن بعض المنكرات وإن رآها الناس يسيرة قد تكون شيئا عظيما عند الله عز وجل. وكما قال رب العزة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعند الإمام مسلم عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا. معاوية فقيه عالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخرج كبة من شعر، شعر أو شيء من الشعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. وجاء عند البخاري ومسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي، أريدكم أن تتأملوا هذا الحديث وحديث الباب، قالت: إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ يعني أضيف شعر على شعر هذه البنت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ما الفرق بين هذا الحديث وحديث الباب؟ تفضل. لا، ليس هذا سؤالي الشيخ، بس شوف حديث الباب، تأملوا اللي يبين الكتاب وياهم، شوفوا حديث الباب اللي بين أيديكم. من لمح الفرق؟ تفضل. أحسنت. حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، هذا الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة. لاحظتم بارك الله فيكم، حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تفعل هذه الأشياء، والحديث الآخر بارك الله فيكم لعن الله الواصلة والموصولة. إذن بارك الله فيكم، هذا تهديد عظيم لمن تصنع مثل هذه الأشياء. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجي أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات. إذن هذه كلها أحاديث في وعيد، في الوعيد الشديد لمن تصنع مثل هذا الأمر القبيح وهذا المنكر الشنيع. هذه الصورة الأولى من صور الوصل. الصورة الثانية والحالة الثانية أن تصل المرأة شعرا بشعر رأسها ويكون هذا الشعر ليس بشعر آدمي. مثل ماذا؟ شعر بعض الحيوانات كالصوف أو غيره، وأحيانا قد يضبط هذا الشعر بطريقة ما يعلم الإنسان أنها شعر بعض الحيوانات، أو أن يوصل بارك الله فيكم ببعض الخيوط أو الشعور الصناعية فلا يظهر أبدا أنه شعر غير شعر آدمي. فما حكم هذه الصورة؟ طبعا بالمناسبة أيها الأحبة الكرام، بعض لعب الأطفال التي نراها الشعور المركب عليها شعر آدمي، لاحظتم بارك الله فيكم، لعب الأطفال التي نراها بعض الشعور المركب عليها شعور آدمي. يعني قصة من شعور بعض النساء في بعض البلدان الفقيرة يبيعون مثل هذه الشعور بارك الله فيكم، وتركب على هذه الدمى. وما جئت بشيء طبعا من رأسي، رأيت هذا الأمر في شيء بارك الله فيكم وفي تقرير خاص بهذا الشيء. فلذلك لا نظن بأن هذه المسألة التي يذكرها أهل العلم هكذا يأتون بها، ولكنها قد تكون مسائل واقعة. فإذا ركبت هذه الشعور على الدمى، ما تركب على الآدم بارك الله فيكم، تركب عليه. إذن هذه المسألة الثانية ما حكمها؟ ذهب بعض أهل العلم بارك الله فيكم إلى جواز مثل هذا الأمر، وبعضهم عنده تفصيل في هذه المسألة، والصواب والله تعالى أعلم، وهو قول المالكية أنه عمل محرم، أنه عمل محرم. والدليل جاء في صحيح مسلم: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. هذه كلمة عامة، زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، هذه كلمة عامة، وهذه كلمة تفيد المنع العام. طيب، يتخرج على هذا ما حكم لبس الباروكة للنساء؟ لا يجوز، لأن هذا الحديث واضح: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، أن تصل المرأة برأسها شيئا. طيب، وهناك أدلة أخرى على المنع، وهذا من أقوى الأدلة. طيب، عندنا صورة ثالثة: أن يكون الوصل عبارة عن خيوط واضحة تضعها المرأة على شعرها، كل من يراها يعلم بأنها ليست من شعر المرأة قطعا. وهذا موجود خاصة عند بعض الفتيات الصغيرات، يضعن مثل بعض الخيوط، خيوط الحرير، أو بعضهن يضعن بعض النباتات العطرية مثلا في الشعور أو غير ذلك. فهذا أمر يسير وأمر لا حرج فيه، هذا أمر يسير وأمر لا حرج فيه. كبعض الربطات التي تربط بها شعور النساء يكون فيها بعض خيوط الصوف مثلا أو بعض خيوط الحرير، لا حرج في ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر بارك الله فيكم ضابطا جميلا يضبط لك هذه المسألة، قال: إذا كان ما وصل به الشعر غير مستور بحيث من يراه يعلم بأنه شيء ليس من الشعر فهذا لا حرج فيه، وأما إذا كان مستورا بحيث من يراه يظن بأن شعر المرأة كذلك وأنه جزء من الشعر، فهذا يرجع إلى أي مسألة؟ يرجع إلى المسائل السابقة، يرجع إلى المسائل السابقة. دليل هذه المسألة ذكر أبو داود في سنن عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير تابعي، قال: لا بأس بالقرامل، القرامل قاف، قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود: كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس. ما معنى القرامل؟ قال الحافظ ابن حجر: جمع قرمل، نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو من صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، فهذا لا حرج فيه. بالمناسبة أيها الأحبة الكرام، في كتاب الورع للمروذي، هذا يذكر روايات كثيرة من تلاميذ الإمام أحمد، يذكر روايات كثيرة عن الإمام أحمد، قال: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون، يعني صنعتها تزيين النساء، ترى صنعة تزيين النساء ليست حديثة، هذه قديمة بارك الله فيكم، صنعتها تزيين النساء، قالت: يا أبا عبد الله، إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، القرامل قلنا لا حرج فيها، فترى لي، هذه المرأة تقول، أن أحج مما اكتسبت، يعني هي مشغولة بتزيين النساء، ترى بأن أحج بهذا المال الذي جمعته، لاحظ أي كتاب؟ كتاب الورع. فقال الإمام أحمد: لا، وكره كسبه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يكون من مال أطيب منه، ودلها أن تحج بالمال الذي تجنيه من مغزلها، غزل الصوف. ما مقصود الإمام أحمد؟ يعني أحيانا بعض النساء اللاتي يعملن في هذا المجال قد ما يكون مالها حلالا خالصا لتوسع بعض النساء في مثل هذه الأشياء، فأرشدها إلى الورع وإلى أنها تحج من مال حلال خالص. فكيف إذا رأى الإمام أحمد بعض الناس الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويريدون أن يذهبوا للحج، يا ترى ماذا سيقول لهم؟ ابن القيم يقول: جاءني مجموعة من الأعراب عرف عنهم قطع الطريق. قطع الطريق يعني ليس سرقة المال فقط، قطع طريق وضرب أعناق الناس وأذية الناس وسلب الحجاج ونهب الحجاج إلى غير ذلك. ويسأل لي أحدهم: ما حكم قتل القمل للمحرم؟ فقال: سبحان الله، يتهاونون في دماء الناس ويأتيك ويسألك عن قتل القمل للمحرم. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه وأن يحتاط. طيب، عندنا مسألة: ما حكم تركيب الرموش الصناعية؟ حقيقة أيها الأحبة الكرام، إدراج أو جعل الرموش الصناعية من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة محتملة. يعني يحتمل أن يكون هذا الأمر من الوصل ويحتمل أن لا يكون من الوصل، لكن حسب علم القاصر، وقد أكون واهم في هذه المسألة، ما رأيت من مشايخنا الكبار من يجوز مثل هذا الأمر. فماذا على الإنسان أن يصنع هنا؟ عليه بمقام الورع. يعني أيها الأحبة الأفاضل، لا يقحم الإنسان نفسه في أشياء يخشى أن يصيبه لعن النبي صلى الله عليه وسلم منها. فقد تكون المسألة محتملة، ولكن علماءنا، مشايخنا، أئمة الإسلام الكبار، نراهم يفتون بالمنع. ما لنا ولتقحم هذه المسائل؟ معي بارك الله فيكم. نعم، لو كان فيها نص واضح يدل على الجواز لقال طالب العلم، يعني مسألة يقول بها بعض الأئمة وفيها نص يتهاون فيها، ولكن نجد بأنها مسألة حمالة أوجه، ومشايخنا الكبار على المنع. إذن طالب العلم أيها الأحبة الأفاضل يتوقف ولا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم. نعم، قد يكون يعني الجزم بأن من تفعل هذا الأمر ملعونة ومثل الواصل التي تصل شعر رأسها، قد يكون هذا الأمر يعني متردد فيه. مشايخنا يقول بأن هذا من الوصل، فلذلك نقول لطالب العلم أن يتوقف وأن يفتي الناس بأقوال المشايخ الكبار، فإن طالب العلم مسؤول عن أديان الناس، يدلهم على الأكمل والأفضل والأحوط، فإن هذا أمر ينبغي أن يسعى إليه طالب العلم. في الحديث، حديث الباب: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. ما حكم الوشم؟ جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي عمر بامرأة تشم، يعني هي تصنع الوشم للناس، فقام عمر رضي الله عنه فقال: أنشدكم بالله، أي أستحلفكم بالله، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم، يعني من سمع منكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم تحليلا أو تحريما؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشم ولا تستوشم. وهذا الكلام قاله أبو هريرة عند عمر وبحضرة جمع من الصحابة وفي مقام الإنكار على هذه المرأة. لذلك حكى جماعة من أهل العلم أن الوشم، حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على تحريم الوشم، تحريم الوشم. والحديث واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. نعم، في الوشم خلاف بعض أهل العلم، وهذا قول يعني يكاد يكون قول ضعيف، يرى بالكراهة، ولكنه قول بارك الله فيكم في مقابل الدليل. وبعض أهل العلم يحكي إجماع واتفاق العلماء، ابن العربي المالكي يحكي إجماع العلماء على تحريم الوشم. طيب، عندنا مسألة. طبعا أخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة، يعني المرأة، والمرأة ضعيفة، إذا كانت تشم لعنها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بالرجل الذي يضع وشما؟ نعم بارك الله فيكم. يعني المرأة تحتاج إلى الزينة، ويعني خلقها الله عز وجل وهي تحب الزينة وغير ذلك، فكيف بالرجل الذي يصنع وشما؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عندنا مسألة، ما حكم ما يعرف الآن بالوشم المؤقت؟ يعني بعض الآن توجد بعض أنواع الوشوم هذه تكون مؤقتة، ليست دائمة طيلة العمر، تزول مع الأيام، ما حكم هذا الوشم؟ فنقول يلحق هذا الوشم بالحناء، يلحق هذا الوشم بالحناء، كما أن الحناء صبغ لليد أو جزء من البدن يزول بمرور 3 أيام، أسبوع، 10 أيام، إذا كان بهذه الطريقة لا حرج. وأما إذا كان هذا الوشم يبقى السنة والسنتين فلا يجوز، أما إذا كان هذا الوشم يبقى السنة والسنتين فلا يجوز، مع التنبيه إلى مسألة قد تخفى على بعض الناس، بشرط أن يكون أيضا هذا الوشم لا يحول دون وصول الماء للجلد، بعضها عبارة عن ملصقات لاصقة بارك الله فيكم، يعني إذا وضعت على الكف مثل الطبقة السميكة فلا يخترق الماء هذه الطبقة، هذا الوضوء لا يصح، وهذا الوضوء بارك الله فيكم وضوء باطل. وأيضا بشرط، هناك عدة شروط وضوابط أيضا، ما يكون فيه تصاوير، يعني تجد بعض الناس يضع مثل هذه الوشوم المؤقتة وفيها تصاوير، يعني ويصنع مثل صنيع بعض غير المسلمين أو فيها صلبان أو غير ذلك، فهذا طبعا أمر لا يلتفت إليه ولا ينظر فيه وأمر محرم. ولكن إذا كان هذا الوشم عبارة عن شيء قريب من الحنة فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. هذا تقريبا مجمل ما يتعلق بحديث الباب. طبعا هناك مسائل أخرى تتعلق بالزينة، سيطول جدا المقام بنا إذا فصلنا فيها وإذا ذكرناها، وعندنا أحاديث أخرى، فإذا بارك الله فيكم نكمل الأحاديث الأخرى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن جذامة، ذكرها المؤلف هنا بالذال، في نسخة يعني في النسخ بالذال، سأعود إلى هذه الكلمة، قال: وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. جذامة بنت وهب، الإمام مسلم بارك الله فيكم لما روى الحديث قال: والصحيح ما قاله يحيى بالدال، إذا ضبط اسمها جذامة وليس جذامة، ضبط اسمها جذامة بالدال وليس جذامة، بعضهم ضبطها جذامة لكن الإمام مسلم يصوبها ويقول في الصحيح هكذا يقول، قال: والصحيح ما قاله يحيى بالدال، إذن هي جذامة. طيب الغيلة بارك الله فيكم ما معناها؟ أن يعاشر الرجل زوجته وهي مرضع، أن يعاشر الرجل زوجته وهي مرضع، أي ترضع، يعني تكون المرأة قد أنجبت وهي في سنتي الرضاع. وقال بعض أهل العلم معناها أيضا أن ترضع المرأة وهي حامل، يعني هي الآن في فترة إرضاع الطفل الأول فتحمل فترضع الطفل وهي حامل، وهي حامل بحمل جديد. النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل هذا العرب ما كانوا يحبون هذا الأمر، ما كانوا يحبون أن يعاشر الرجل زوجته وهي مرضع، يقولون بأن هذا يؤثر على نجابة الرضيع، يؤثر على نجابة الرضيع ويضعف بدنه، وما كانوا يحبذون أن ترضع المرأة وهي حامل، يقولون بأن هذا في نظرهم ليس بصحي وليس بمفيد للجنين أو للرضيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيبة، أردت أن أمنع الغيبة لكثرة ما تكلم الناس عنها. قال: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. إذن الصواب أن إرضاع المرأة لطفلها وهي حامل لا إشكال فيه، لا حرج فيه، وأيضا معاشرة الرجل لزوجته وهي ترضع في فترة الإرضاع أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه. فهذا هو سبب هم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنهي عن الغيلة، بالنهي عن الغيلة. طيب، موضوع العزل سيأتينا الآن. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. الحديث الأول حديث حسن بمجموع الطرق، يعني هو الحديث نفسه إسناده فيه ضعف، ولكن له شواهد تجبره إلى درجة الحديث الحسن. في الحديث الثاني بارك الله فيكم: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذا من قول سفيان بن عيينة. ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذا من قول سفيان بن عيينة. طيب، ما معنى العزل؟ العزل بارك الله فيكم عزل الرجل ما يخرج منه عن زوجته أثناء المعاشر. وهناك يعني مصطلح يذكره أهل العلم، نحن قد ما يناسب بارك الله فيكم أن نذكر الشيء الدقيق، وهذا يكفي والإشارة تكون واضحة. عزل الرجل ما يخرج منه أثناء المعاشرة عن زوجته، والأمر واضح بإذن الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة: ما حكم العزل؟ الأئمة الأربعة على أن هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك، والدليل حديث جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. يعني لو كان محرم لنهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لو كان محرم لنهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. يعني إذا شيء مقدر، يعني الآن لو استخدمت بعض النساء هذه العوازل الحديثة يقع ما قدره الله عز وجل. فقال الرجل، يعني الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يريد أن تحمل زوجته، قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: يا رسول الله، إن الجارية قد حبلت، أي حملت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. يعني إذا شيء مقدر من عند الله مثل هذه الموانع والعوازل لا تجدي شيئا. ويعني باب التنبيه، قال لي مرة أحدهم: أنا خلاص ما أريد أبناء أكثر، عنده 3 أولاد والولد تطلق على الذكر والأنثى. قلت له: خير، ورجل وظيفته طيبة ومنصبه مرموق، قال: تكاليف الحياة غالية. هممت، ولولا أني لا أريد أن يعني أضايقه بالكلام لقلت له: أنت قليل الحياء وقليل الشكر، يعني تجد الناس أرزاقهم ليست بأيديه، وإنما هي من عند الله عز وجل، وكل واحد يأتي من الأبناء ورزقه معه، فلا تحمل هم الرزق. والحيلة الشيطانية الأخرى أن يقول بعض الناس: أنا لا أريد أبناء حتى أربي الأولين، يعني تربية طيبة. ما شاء الله، الأول حافظ صحيح البخاري وحافظ القرآن، أنت مو رب الأولين، زين بارك الله فيك. فلا تتعذر بمسائل التربية وهذه الأمور، هذه أمور بارك الله فيكم كلها من تلبيسات الشيطان. حقيقة أيها الأخوة الكرام، في هذه الأيام من يربي أولاده؟ بصراحة في هذه الأيام لولا ستر الله، لولا أن الهداية من عند الله، نعم هي جهود يبذلها الإنسان، ولكن عقدنا مرة اجتماع لطلاب تحفيظ القرآن الكريم، عدد كبير الذي حضر من الآباء إن لم تخن الذاكرة واحد أو اثنين فقط. والمعاناة أيها الأخوة الكرام حقيقة في حلقات التحفيظ ليس مع الطلاب، لا ليس مع الطلاب أبدا، مع آباء الطلاب وأمهات الطلاب، لأنك تريد تقنعهم أن حفظ القرآن مهم، وهم يظنون بأن أمور الدنيا أهم، وهذه إشكالية. وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام، أحد الآباء أخرج ابنه من حلقة التحفيظ وأدخله يعني شيء من مسائل الرياضات العصرية، فاتصلت بهذا الوالد وأقنعته بأن يرجع هذا الولد إلى حلقة التحفيظ مرة أخرى، وما تمضي إلا سنوات يسيرة، سنتين أو أقل، يعني سنتين ثلاثة هكذا بارك الله فيكم، إلا ويختم هذا الولد القرآن الكريم كاملا حفظا. فلو دخله في بعض هذه الأمور الرياضية بهذه الطريقة ومنع من حلقات التحفيظ، هل كان سيحفظ القرآن أيها الأحبة الأفاضل؟ فلذلك لابد أن ننتبه. نعم أحيانا صحة المرأة لا تسمح لها بالحمل، ما في إشكال في هذا، ولكن نتكلم عن المنع الكلي والإيقاف الكلي، فهذا أمر بارك الله فيكم ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. الرزق ليس بيد الناس، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يفتح الله عز وجل على عبده أبوابا من الرزق لا تخطر له ببال. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق جل جلاله. مسألة أيها الأخوة الكرام، هل إذا عزل الرجل عن زوجته لابد أن يستأذنها؟ الرجل يستأذن الزوجة، هل لابد أن يستأذنها؟ جمهور أهل العلم، بل حكي الإجماع في المسألة أنه يجب عليه أن يستأذنها، الرجل يستأذنها، جمهور أهل العلم، وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، قالوا الحرة تستأذن وأما الأمة فلا تستأذن. قال ابن عباس عند عبد الرزاق: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. صححه الحافظ ابن حجر. فلذلك الرجل إذا أراد أن يعزل يستأذن زوجته، وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل، لأنه حق مشترك بين الرجل وبين زوجته، بين الرجل وبين زوجته. ثم قال المؤلف: وعن أنس بن مالك أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. فائدة أيها الأحبة الكرام، لفظ البخاري قال يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. ما معنى هذا الخبر بارك الله فيكم؟ يجوز الإنسان إذا كانت عنده أكثر من زوجة أن يمر على النساء في ليلة واحدة ويعاشرهن ويغتسل بعد ذلك غسلا واحدا عن جميع ما وقع، عن جميع ما وقع. وإن كان طبعا بارك الله فيكم الأفضل والأكمل أن يغتسل، إذا أراد أتى الأولى ثم أراد أن يأتي الثانية أن يغتسل بينهما غسلا، فإن لم يستطع يتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. مع التنبيه أن هذا الحديث خاص، يعني بهذه الطريقة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القسم بين النساء ما كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. معي بارك الله فيكم، سيأتينا تفصيل أكثر في الأبواب القادمة، يعني أن يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يمر على جميع النساء، لأن نساء صلى الله عليه وسلم، لأن القسم القسمة بين النساء ما كانت واجبة عليه، ما كانت واجبة عليه. لكن لو افترضنا أن رجل أتى الأولى فأذنت له الأولى، وهذا يعني في كتاب أو تحت تراب، يعني هذا الأمر يعني فقط من باب ذكر المثال، يعني فقط من باب ذكر المثال، فأذنت له الأولى فلا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب، قال القرطبي في المفهم حتى تتضح المسألة أكثر: ويجوز الجمع بين الزوجات والسراري، السراري يعني الإماء الجواري، في غسل واحد، وعليه جماعة السلف والخلف، وإن كان الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل. ثم قال: تعبتم؟ أنا منطلق، ما عندي إشكالية. شيخ أمور طيبة؟ شيخ أمور طيبة؟ طيب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الصداق، باب الصداق. قال في مختار الصحاح: الصداق بفتح الصاد وكسرها، يعني الصداق أو الصداق، مهر المرأة، مهر المرأة. فعندنا صداق وعندنا صداق، هذا كله عبارة عن مهر المرأة. وأيضا الصدقة، هذه أيضا مهر المرأة. وأيضا صدقة بوزن فرقة، هذا أيضا مهر المرأة. حتى قال بعضهم: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. هذه كلها من أسماء المهر، من أسماء المهر. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الصداق؟ يعني مشروع، هذا أمر ما في إشكال فيه. لكن لو افترضنا أن رجل تزوج امرأة واشترط ألا يعطيها من المهر شيئا، هذا شرط الزواج، ما في مهر، من دون مهر. هذا قد يقع عند بعض الناس، اتفقوا على أنه لا يوجد أي مهر ولا يسمى أي مهر. ذهب بعض أهل العلم أنه نكاح باطل، قالوا مثل نكاح الشغار، مثل نكاح الشغار، ما في مهر، وإنما تزوج المرأة يعني هكذا من دون أي مهر اتفاقا، يعني يتفقون ويشترطون أنه لا يوجد مهر. وبعض أهل العلم يرى بأن النكاح صحيح ولها مهر المثل. ما معنى مهر المثل؟ المهر المتعارف عليه عند الناس. قال ابن عبد البر: وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته، وأنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق، بغير صداق مسمى دينا أو نقدا. يعني هذا الأمر محرم. ما تكلم الآن عن حكم النكاح، بعض أهل العلم يرى، ابن تيمية يرى بأن النكاح باطل، هذا عقد باطل. وبعض أهل العلم الشافعية يرون بأن النكاح صحيح ولكن لها مهر المثل، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب، ثم قال المؤلف: وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. لعل قائل يقول: طيب، أنت قبل قليل تقول لنا بأنه لابد أن يسمى مهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، كانت أمة في الأسر، أعتقها وجعل هذا العتق مهرا لها. جمهور أهل العلم يرون بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحنابلة وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم نصروا هذا الأمر، قالوا: في الإماء يجوز هذا الأمر، في الإماء يجوز هذا الأمر. طبعا الأحوط أن يسمى المهر، الأحوط أن يسمى المهر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف، 12 أوقية ونصف، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أيها الأحبة الكرام، الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم من الفضة، ليست بدراهمنا، لا، درهم فضة. قالت عائشة كان المهر 500 درهم. 500 درهم كم تساوي بأموالنا اليوم؟ كم تساوي بأموالنا اليوم؟ الدرهم، درهم الفضة، يساوي 2.975 جرام. درهم الفضة يساوي 2.975 جرام. سعر جرام الفضة اليوم بتاريخ اليوم أيها الأحبة الكرام يساوي 2.092، يعني 2.09 ثم 2 في أقصى اليمين، ثم 2 في أقصى اليمين، فيكون مقدار المهر 3111 درهم و85 فلس. هذا مهر من؟ أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فلذلك أيها الأحبة الكرام، يقتدي المسلم بنبينا صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين من ناحية تيسير المهر. لا أقول بارك الله فيكم أن يكون المهر درهم أو درهمين أو حتى 1000 أو 2000، ولكن من غير المعقول أن يكون المهر بارك الله فيكم 100,000 و200,000. هذا غير الذهب، هذا غير تجهيزات الزفاف أو غيره. قال لي أحدهم، هو كان المأذون، أمر قديم يعني، قال عقدت لرجل على بنت عمه، فقال والد الفتاة، ولد أخوي، ما أرضى إلا مهر درهم واحد. فقلنا ما شاء الله تبارك الله، هذا يعني هذه الغنيمة الباردة يعني. قال فلما جئنا إلى مستلزمات العرس 1,000,000 درهم، 1,000,000 في ذاك الزمن، ليس في أيامنا هذه. قال وين يعني هذا الكلام؟ ويقول لي أحد الآباء، قال ذهبت كي أخطب فتاة لابني، فقال والد البنت خذوا البنت الآن، توكلوا على الله من باب التيسير. شكرنا له هذا الصنيع وهذا التيسير. فلما جئنا إلى كتابة العقد قال المهر 100,000. قلت وكيف أنت قايل يعني؟ والعوام يقول، قال لحفوها بوزار وشيلوها. قلت قايل لحفوها بوزار وشيلوها؟ فقال أبدل، المهر 100,000. فهذا من التناقض العظيم. قلت لكم أيها الأحبة الكرام، لا نتكلم عن مهر درهم أو درهمين أو غيره، أو حتى 1,000 أو 5,000 أو 10,000، ولكن نتكلم عن مبالغة ومباهات عظيمة جدا وقعت عند كثير من الناس، وسيأتي معنا بعض التفاصيل. مسألة، ما أكثر المهر شرعا؟ ما هو الحد الأعلى للمهر؟ يعني لو قلنا، هل الحد الأعلى للمهر 10,000، 20,000، 500 درهم، 1,000 درهم، درهم فضة، دينار، 1,000 دينار ذهب؟ كم مقدار المهر الحد الأعلى له؟ قال ابن عبد البر، لم يختلف العلماء في أكثر الصداق، وأنه لا مقدار له عندهم، لا يوجد رقم محدد. هذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا يوجد رقم محدد لأعلى المهر. وحكى الإجماع الماوردي والقرطبي وغيرهم من أهل العلم. والدليل، قال الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار المال العظيم، القنطار المال العظيم. وجاء عند النسائي عن أم حبيبة، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، يعني وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يزوجه بأم حبيبه، فالنجاشي قدم لها مهر عن النبي عليه الصلاة والسلام 4,000 درهم، يعني مبلغ كبير في ذلك الزمان، كبير في ذلك الزمان. طيب هذا دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، ما قال هذا العمل محرم، لماذا أعطاها هذا الشيء الكبير؟ فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني 4,000 درهم أيضا ما تطلع بالشيء الكبير في أيامنا، في أيامنا ما تكون بالشيء الكبير. طيب أقل الصداق كم؟ ذهب بعض أهل العلم على أنه يوجد حد لأقل الصداق، ثم اختلفوا في أقله، يعني اختلفوا في هذا الحد، بس قالوا يوجد حد أقل ما يجوز أن تنزل عنه. قالوا والدليل قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تقدم للمرأة مال، أن تقدم للمرأة مال، الدرهم ما يسمى مال، نصف درهم ما يسمى مال، ربع درهم ما يسمى مال، هذا في كلامه. وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا حد لأقل الصدق، ويظهر والله أعلم أن هذا القول أصوب، أن هذا القول أصوب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، خاتم حديد ما يساوي سعره درهم، معي بارك الله فيكم، خاتم الحديد ما يساوي سعره درهم بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أي شيء أن يعطيه لهذه المرأة، حتى أراد رجل أن يقدم لها إزارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال بأنه يعني لن يكفي هذا، لن يغطي بدنك، فكيف تعطيها مثل هذا؟ فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا حد لأقل المهر. وطبعا أيها الأخوة الكرام قلنا بأن أكثر المهر لا حد له إلا لو منع ولي الأمر من هذا، لأن بعض الناس يتجرأ فيأتي ولي الأمر يقيد بعض الأمور حتى يرتدع الناس عن الشر، فهذه مسألة أخرى. فائدة أيها الأحبة الكرام، قال الشافعي والقسط في المهر أحب إلينا، والشافعي قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أجداده، يعني وهو من أكهاح العرب، قال والقسط في المهر أحب إلينا، وأستحب ألا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم به نساءه ونساءه وبناته، وذلك 500 درهم. يقول الشافعي أنا أستحب هذا، لا يزيد على هذا الأمر. فائدة أيها الأحبة الكرام، جاء عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان زيادة المهر تقوى لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ما أصدق امرأة، عمر يقول ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، يعني يكون المهر غالي ومرتفع فيكره الرجل المرأة ويقول لها أنت سبب فقري وديوني. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واسمع لي هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه، جزء من هذا الخبر مر معنا في الأبواب السابقة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ كم المهر؟ قال على 4 أواق. 4 أواق شيء لا يكاد يذكر، شيء لا يكاد يذكر، تقريبا 160 درهم فضة. 160 درهم فضة إذا تضربها في يعني يطلع مال 500 درهم تقريبا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق؟ لأنه رجل فقير. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني كأن عندكم أموال عظيمة، لما تفعل هذا الفعل؟ قال: ما عندنا ما نعطيك، ما عندي شيء أعطيك لتسد به هذا الدين الذي عليك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، يعني إذا وجدنا جيش يغزو نخرجك في هذا الجيش لعلك تنال شيء من الغنيمة. ثم بعثه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعث وغنيمة. مسألة نختم بها وسيفرح بها أظن يعني إخواننا: ما حكم أن تتنازل المرأة عن مهرها؟ يعني المرأة تقول للرجل: أنا لا أريد. وهذا وين إخواني الكرام؟ في كتاب أو تحت تراب، إلا ما رحم ربك طبعا، ما نعمم، لكن باب الفكاهة. ما حكم أن تتنازل المرأة عن مهرها؟ قبل القبض، بعد القبض، المهم أنها تنازلت عن مهرها، يجوز لها هذا الأمر بإجماع أهل العلم، لأن هذا حق، حق للمرأة، ويجوز للإنسان أن يتنازل عن حق. يعني اتفقوا على أن المهر نفترض مثلا 10,000، فقالت للرجل: أنا متنازلة عن هذا، لا أريد شيئا. هذا من باب الافتراضات طبعا، بارك الله فيكم، هذا من باب الافتراض، فهذا باتفاق العلماء جائز، ذكر الإجماع ابن قدامة والقرطبي. ودليل هذا الإجماع قول الله عز وجل: إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، تعفو المرأة عن حقها، فهذا الأمر جائز. وأيضا قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومتى يطيب للإنسان مال المرأة؟ إلا إذا أذنت هي، إلا إذا أذنت هي. ونصيحة أيها الإخوة الكرام وأقولها لكم: الرجل ينبغي عليه ألا يقبل أن تصرف عليه زوجته، لأن كفران العشير من طبع وشيم النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك أن تختلف معها فتندم بعد ذلك ندما عظيما. فلذلك الرجل بارك الله فيكم ينفق ويعطي أهله مما فتح الله عز وجل عليه به. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. تفضل الشيخ. الحالي عمل الناس أنهم يقسمون المهر إلى مقدم تقبضه المرأة، ومؤخر يحل بالوفاة أو الطلاق، فهذا المؤخر لا يلتفت له. وفي بعض الأماكن يجعلون هذا المؤخر أي بعد الدخول، معي بارك الله فيكم، فعلى حسب المتعارف عليه. فإذا لابد أن يسلمها الشيء المقدم الذي ستقبضه هذه المرأة. طيب، والمؤخر إن تنازلت المرأة عنه فهذا يعني حقها، وإن طالبت به إذا وقع الطلاق أو وقعت الوفاة فأيضا هذا حقها. معي بارك الله فيك. تفضل الشيخ. بارك الله فيك. يظهر لي والله أعلم، يعني بس أعيد السؤال: عمل الوشم لإزالة عيب، لإزالة عيب من العيوب، يظهر لي والله أعلم أيضا المنع من هذا، بدليل أن المرأة التي أصيبت ابنتها بالحصبة فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل، معي بارك الله فيك، فلذلك يمنع من هذا الأمر، يمنع من هذا الأمر. بس نبهتني على شيء حقيقة أيها الأحبة الأفاضل، لا أبرر للناس الذين يفعلون بعض أمور الزينة المحرمة، لا أبرر لهم، لكن هناك أسباب تدفع الناس لمثل هذا. من أعظمها أننا في مجتمعاتنا، بغض النظر عن بلداننا، ما تكلم عن البلد هنا، في مجتمعاتنا بشكل عام يحلو لكثير من الناس أن يسخر بالآخرين. معي بارك الله فيك. فقد يبتلى بعضهم بمرض ويسقط شيء من شعره، هو يتحمل هذا الأمر، ولكن انظر إلى الكلام الجارح الذي يسمعه من الناس، سخرية واستهزاء وتعيير ونبز بالألقاب وغيره، وهذا والله أمر قبيح، هذا أمر قبيح. قال ابن سيرين: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأشياء، وهذا الأمر وللأسف الشديد موجود في مجتمعاتنا بشكل عام، وهذا من الأخلاق القبيحة. واضح الشيخ؟ تفضل الشيخ، تفضل الشيخ. أحسنت، بس أنا أعيد السؤال حتى يسمع الجميع: ما حكم زراعة الشعر؟ زراعة الشعر على نوعين. النوع الأول، ولعل النوع الأول قليل، أن يؤخذ الشعر ويركب على الإنسان، فهذا من الوصل الواضح الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن تؤخذ خلايا الشعر من جسد الإنسان وتزرع في الرأس، يظهر والله أعلم أن هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لأن هذا ليس وصل، لم يركب شعرا على رأسه. واضح بارك الله فيك. نعم. الواصلة. نعم، سؤال جيد. ما حكم صلاة الرجل إذا كان على جسده وشم، أو المرأة إذا كان في شعرها وصل، في رأسها وصل؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، كمن سرق ثوبا ثم صلى فيه، الصلاة صحيحة، لكن هذه السرقة محرمة. واضح؟ أحسنت، أحسنت. ما حكم قص المرأة لشعرها؟ يعني هل لابد شعر المرأة يكون طويل جدا ما يقص أبدا؟ لا، هذا الأمر لا حرج فيه، قص المرأة لشعر رأسها، ولكن يضبط هذا الأمر بألا يكون فيه تشبه بالرجال، ويضبط هذا الأمر ألا يكون فيه تشبه بغير المسلمين. معي بارك الله فيكم. فلابد أن نضبط هذه المسألة بهذه الطريقة. فلذلك إذا قص شعر المرأة بطريقة تشبه شعر الرجال لا يجوز هذا الأمر. يظهر ما في حرج، يعني صعب أن نقول الدليل على المنع. لو أن جاءت امرأة بالحناء وكتبت كتابة، ما نستطيع أن نقول بأن هذا العمل محرم، والأصل في الزينة الإباحة، الأصل في الزينة الإباحة. صعب أن نقول بالتحريم الشيخ، صعب أن نقول بالتحريم. طيب لو قلنا بالتحريم، هل يلعن من فعل هذا الأمر؟ اللعن يحتاج إلى توقيف. معي بارك الله فيك. وإن كان طبعا نقول الإنسان يتورع وهذا ما في إشكال بارك الله فيكم، لكن نقول يعني هذا الأمر صعب أن نحرمه. تفضل شيخ. لا يصح هذا، وإنما يعني جيد أن أعيد السؤال: إذا جاء النهي للنساء، فهل هذا الأمر يقاس عليه الرجال؟ لابد أن نعرف بارك الله فيكم أن عندنا قاعدة: الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فننظر إلى علماءنا، مشايخنا، ماذا قالوا؟ إذا كان فهمهم أن هذا النص يشمل الرجال ويشمل النساء، فهذا الأمر بارك الله فيكم يكون عاما. وأما أن الإنسان يحدد أن هذا الرجال للرجال أو هذا للنساء تشهي من رأسه فهذا أمر لا يجوز. إخوان الكرام، الفتوى توقيع عن رب العالمين، كأنك تقول الله يقول هذا الشيء حلال أو تقول الله يقول هذا الشيء حرام. والله من يجسر على مثل هذا الأمر؟ صعب، صعب جدا هذا الأمر، والله المستعان. تفضل. أمر ولي الأمر بعدم الزيادة، أن نقول أنه يأثم بهذا الأمر، الأصل أن يلزم طاعة ولي الأمر. فإذا هم الآن ماذا يفعلون الشيخ حقيقة؟ يقول لك هذا المهر، لكن تجهيزات الزواج وغيره يجعلونها من المهر ولا يسمونها في العقد. فلذلك نقول بشكل عام يلزم الإنسان القسط وعدم الزيادة. موضوع الإثم وعدم الإثم هذه حمالة أوجه. صادق. ابن تيمية يقول عن المبالغون في المهر، يقول هكذا، قال هذا جاهل أحمق، هكذا يقول. خاصة يعني أنا استغرب من بعضهم ما عنده مال ويجعل المهر يعني مئات الآلاف، بل قد يصل الرقم إلى مليون، بل بعضهم لشدة التشديد ما يجعلون المهر دراهم، بكيلوات الذهب. هذا موجود إخواني، ما أتكلم عن أمور يعني خيالية وغيرها. المهر كيلوين ذهب، يا رجل كيف كيلوين ذهب؟ هذا غالي جدا، والذهب يعني سعره مرتفع. هذا موجود. وبعضهم يجعل الغل في رقبة الزوج، المقدم 10,000 والمؤخر مليون. ترى يا جماعة الخير، إلزم شرع الله، وإذا كان هناك أمر مقدر سيقع شئت ما بيت. معي بارك الله فيكم، يقول حتى ما يطلقها. طيب ما في إشكال، لو ما طلقها وجالس ينغص عليها ويفعل الأفاعيل، ما الذي استفدناه؟ فلذلك ما ينظر إلى الحياة الزوجية بارك الله فيكم بمثل هذه النظرة القاصرة. صحيح أن بعض الرجال أيضا حمقى، إذا شاف المهر يسير يسترخص المرأة، هذا موجود، موجود عند بعض الناس، ما يقدر تعاون هذا الوالد معه وتعاون هذه المرأة معه، بل يتمادى عليه ويتجرأ عليه، فهذا موجود. ولكن نقول على الرجل واجب، وعلى أهل المرأة واجب، وعلينا جميعا أن نتق الله عز وجل. تفضل. من منع الإنجاب بحكم بحجة أنه ما عنده كي يصرف على الأبناء، على الأبناء، يخشى عليه الوقوع في الإثم والحرام، لأن هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله عز وجل. الرزق عند الله، وكل واحد يأتي من الأبناء ورزقه معه. التربية بارك الله فيكم ابذل الجهد والوسع والطاقة، هذا هو الشيخ. أما هذه الحجج، هذه حجج سيئة. وسمعنا أيها الأحبة الكرام كم من القصص، بعض الناس منع المنع الكلي عن الأبناء وظن بأنه اكتفى، فتمر الأيام ويموت مجموعة من أبناء في حادث، ما يموت واحد، مجموعة في حادث واحد، هذا موجود. اللهم لا شماتة يا رب، هذا بلاء مبين. فلذلك نقول الإنسان دائما يرضى بحكم الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. طيب والله تعالى. فضل الشيخ عامر الشيخ. كيف التقييد؟ يعني يكون يعني هل أحسنت. المسلمون على شروطهم، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أتكلم عن بلادنا، عرف الناس أن المؤخر بالوفاة أو الطلاق، فإذا كان على هذا اتفقوا معي بارك الله فيك، وطالبت ما يعطيها شيء. في بعض البلدان لا، المؤخر بعد الدخول، فنقول إذا طالبت يجب أن يعطيها، فعلى حسب المتفق عليه. معي بارك الله فيك. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.